بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب النكاح من بلوغ المرام باب عشرة النساء، قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، أخرجاه. عندك يا يونس ما معنى أخرجاه؟ أخرجاه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاه الله قوة، جاء في بعض الأحاديث أنه لو قوة 30 رجلا، وهذا من الكمال الذي كان عليه الأنبياء. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: تقدم الكلام عليه في باب الغسل، واستدل به على أنه لم يكن القسم بين نسائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه واجبا. وقال ابن العربي: إنه كان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساعة من النهار لا يجب عليه فيها القسم، وهي بعد العصر، فإن اشتغل عنها كانت بعد المغرب. وكأنه أخذه من حديث عائشة الذي أخرجه البخاري أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو منهن، فقولها فيدنو يحتمل أنه للوقاع، إلا أن في بعض رواياته من غير وقاع، فهو لا يتم مأخذا لابن العربي. يعني هذا الحديث الذي استدل به ابن العربي الذي هو حديث عائشة ليس له فيه دليل. وقد أخرج البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذ 9 نسوة. يعني هذا في تصريح بقوله في الليلة الواحدة، واللفظ الذي عندنا لفظ مسلم، هذا لفظ البخاري. ولا يتم أن يراد بالليلة بعد المغرب كما قال، لأنه لا يتسع ذلك الوقت سيما مع الانتظار لصلاة العشاء لفعل ذلك، كذا قيل وهو مجرد استبعاد، وإلا فالظاهر اتساع لذلك. فقد كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤخر العشاء، ولأنه أعطي قوة في ذلك لم يعطها غيره. قال: والحديث دليل أنه كان لا يجب عليه القسم لنسائه، وهو ظاهر قوله تعالى: ترجي من تشاء الآية، وذهب إليه جماعة من أهل العلم. والجمهور يقولون يجب عليه القسم، وتأولوا هذا الحديث بأنه كان يفعل ذلك برضاء صاحبة النوبة، وأنه يحتمل فعله عند استيفاء القسم ثم يستأنف القسمة، وبأنه يحتمل أنه فعل ذلك قبل وجوب القسم. وقوله ولو يومئذ 9 نسوة في رواية البخاري: وهن 11، ويجمع بين الروايتين بأنه يحمل قول من قال 9 نظرا إلى الزوجات اللاتي اجتمعن عنده ولم يجتمع عنده أكثر من 9، وأنه مات عن 9 كما قال أنس رضي الله عنه، أخرجه الضياء عنه في المختارة. ومن قال 11 أدخل ماريا القبطية وريحانة فيهن، وأطلق عليهما لفظ نساء تغليبا. وفي الحديث دلالة على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أكمل الرجال في الرجولية، حيث كان له هذه القوة. وقد أخرج البخاري أنه أي النبي عليه الصلاة والسلام كان له قوة 30 رجلا، وفي رواية الإسماعيلي قوة 40، ومثله لأبي نعيم في صفة الجنة. وزاد من رجال أهل الجنة. وقد أخرج أحمد والنسائي وصححه الحاكم من حديث زيد بن أرقم أن الرجل في الجنة ليعطى قوة مئة في الأكل والشرب والجماع والشهوة. الحديث صحيح المسند حديث زيد بن أرقم وصححه العلامة الألباني في تفسير سورة الأحزاب. الحافظ ابن كثير ذكر عند قوله تعالى ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما أتيتهن كلهن، أي إذا علمنا أن الله قد وضع عنك الحرج في القسم فإن شئت قسمت وإن شئت لم تقسم، لا جناح عليك في أي ذلك فعل. ثم مع هذا أن تقسم لهن اختيارا منك لا أنه على سبيل الوجوب، فرحنا بذلك واستبشرنا به وحملنا جميلك في ذلك واعترفنا بمنتك عليهن في قسمتك لهن وتسويتك بينهن وإنصافك لهن وعدلك فيهن. وقوله تعالى والله يعلم ما في قلوبكم، أي من الميل إلى بعضهن دون بعض مما لا يمكن دفعه، لأن الواجب هو العدل في القسم في الأمور الظاهرة، وأما القلب فلا يملك الإنسان ذلك. فقد يحب بعض النساء أكثر من غيرهم، ولهذا لما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة، ولو زوجات غيرها ولا مؤاخذة في ذلك، لكن إنما الواجب على الإنسان القسم كما أمره الله والعدل بينهن في النفقة والكسوة وما يحتاجن إليه من الأمور التي هي لازمة على الزوج. وهكذا الأولاد، النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، حديث من يا إبراهيم، حديث من يا إدريس، ما مر معكم؟ النعمان بن بشير سنت قصة مشهورة. ومع هذا قد تحب بعض أولادك أكثر، ولكن العدل واجب بينهم ولو كنت تحب بعضهم أكثر من بعض. لو كان لك من الأولاد من يعقك، ولكن مع هذا الإنفاق تنفق أو ما أوجب الله عليك من العدل بينهم يجب ولو كان هذا عاق وهذا بار طائع. وبعض العامة ربما قال هذا ولدي كان عندي وهذا الولد كان يخدمني، ويريد أن يخصه بشيء من المال، لا تخصه، هو واجب عليه البر وأجره أعظم من المال الذي تعطيه. قال والله يعلم ما في قلوبكم، أي من الميل إلى بعضهن دون بعض مما لا يمكن دفعه، كما قال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذا فعلي فيما أملك، في لفظ قسمي، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، أي فيما تملك وهو المحبة، ولا أملك ذلك. قال ورواه أهل السنن الأربعة من حديث حماد بن سلمة، وزاد أبو داود بعد قولي فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني القلب، وإسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات، لكن ماذا قال الحافظ في البلوغ؟ من الذي عله بالإرسال؟ وعله بالإرسال سائي أو الترمذي أو هو معل. وأما أوله فقد ذكر العلامة الألباني أن له شاهدا في قوله كان يقسم بين نسائه فيعدل، هذا يشهد له أحد عائشة في الصحيح. الشيخ مقبل ذكر في حديث معلق. طيب، قال الحافظ بن حجر رواه الأربعة صح ابن حبان والحاكم، ولكن رجح الترمذي إرساله. قال العلام الألباني قلت وصله بين وصله ابن أبي شيبة، فقد اتفق حماد بن زيد وإسماعيل بن علية على إرساله، وكل منهما أحفظ وأضبط من حماد بن سلم الذي وصله حماد بن سلم، وحماد بن زيد وإسماعيل بن علية أرسلوه وهما أحفظ وأضبط من حماد بن سلم. فروايتهما أرجح عند المخالفة، لا سيما إذا اجتمع عليه كذا قال العلامة الألباني، لكن الشطر الأول منه له طريق أخرى عن عائشة بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضا على بعض في القسم. إذن ما علته؟ ما علته؟ أعله بماذا؟ أعله الترمذي بالإرسال. من الذي أرسله؟ من الذي أرسله ومن الذي وصله؟ الذي وصله حماد ابن سلمة. ومن الذي أرسله؟ حماد بن زيد. ومن؟ وابن علية، وهما أحفظ وأضبط من حماد بن سلمة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب الصداق. قال الصنعاني رحمه الله الصداق بفتح الصاد وكسرها مأخوذ من الصدق لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة، وفيه سبع لغات، وله ثمانية أسماء يجمعها قوله صداق ومهر نحلة وفريضة. صداق ومهر نحلة وفريضة، حباء وأجر ثم عقر علائق. الذي ما عنده الكتاب يكتب. صداق ومهر نحلة وفريضة، حباء وأجر ثم عقر علائق. صداق ومهر نحلة وفريضة، يقال له صداق ويقال له مهر ويقال له نحلة ويقال له فريضة ويقال له حباء ويقال له أجر. فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن، أي مهورهن. يقال له عقر ويقال له علائق. قال وكان الصداق في شرع من قبلنا للأولياء كما قال صاحب المستعذب على المهذب. عجيب، يعني معنى أن بعض الناس الآن يعمل بشرع من قبلنا. قد أضيف إليهن وآتوا النساء صدقاتهن، أضيف إلى النساء. وتعريفه شرعا الصداق هو العوض الواجب هو العوض الواجب بعقد النكاح، هو العوض الواجب بعقد النكاح، أو ما ألحق به للمرأة، هو العوض الواجب بعقد النكاح أو ما ألحق به للمرأة بمقابل استباحة الزوج بضعها. هو العوض الواجب بعقد النكاح أو ما ألحق به للمرأة بمقابل استباحة الزوج بضعها. من يذكر آية من القرآن تدل على الصداق غير الآية التي ذكرناها قبل؟ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، غير هذه الآية، آية غير هذه الآية تدل على الصداق، هات. وآتيتم إحداهن قنطارا، هي صحيح أنها تدل عليه، تدل على الصداق. وأيضا آتوهن أجورهن فريضة، وأيضا هذا أجورهن بالمعروف عن الإرضاع، قال الله تعالى بعد آية المحرمات والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، ماذا بعدها؟ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. وهذه الآية استدلوا بها على أنه لا يجوز زواج بغير صداق أو مهر، سواء كان المهر يعني مالا وعوضا أو كان منفعة، حتى المنفعة. ومما يدل على المنفعة زواج موسى، ماذا كان صداقه لزوجته؟ منفعة، عمل في رعي الأغنام 10 سنين، هذا مهر كبير، هذا مهر قليل، 10 سنين. وهل يجوز أن يكون تعليما يا أبا مقبل؟ هل يجوز أن يكون المهر تعليما؟ ما هو الدليل؟ هل عندك شيء من القرآن؟ قال نعم، سورة كذا وكذا، قال زوجتكها بما معك من القرآن، وجاءت رواية مسلم فيها فعلمها من القرآن، فعلمها من القرآن، ليس مجرد زواج لأنك حافظ، وإنما زواج مقابل أن تعلمها من القرآن، فهذا مهرها تعليمها، وهذه منفعة. وهل للصداق حد يعني في قلته أو كثرته؟ هل هناك دليل على تحديده بقليل أو كثير؟ لا بحث، ما في دليل. ما هو الدليل على هذا؟ أنه لا حد لأكثره ولا حد لأقله، ما يسمى مال سواء قل أو كثر. وأحسنت، وآتيتم إحداهن قنطارا، هذا مال جزيل واختلفوا فيه، فمنهم من يقول كذا ومنهم من يقول، طيب مال جزيل كثير، وأيضا ولو خاتما من حديد، قال التمس ولو خاتما من حديد، فلا حد لأقله ولا حد لأكثره. ولكن البلاء على الناس في التباهي، البلاء على الناس الحاصل اليوم في التباهي، يعني يريد أن يزوج ابنته كما زوج فلان ابنته، ولو كان الذي تزوج عند ذاك غنيا وهذا الذي تقدم عنده فقير، يريد أن يسوي بينه وبينه. إنسان غني عنده أموال طائلة، إذا دفع المليون والمليونين والثلاثة لا تساوي شيئا عنده، وآخر ما يجد المئة الألف إلا بجهد وعناء، فكيف إذا طلب منه 2 مليون؟ والاثنين مليون هذه اليوم تعتبر هذه كرامة، أنك تتزوج باثنين مليون. أما كثير من الناس الآن يتزوجون وصل بهم الزواج إلى 20 مليون، 30 مليون، هذه أكثرها من المباهة ومن السنة السيئة التي تجري في المجتمع. يتأسى بفلان، فلان زوج ابنته بكذا، ما ينظر إلى الذي زوج بأقل، لماذا ما تقول فلان زوج بكذا من الذي هو أقل؟ لا، يريد من ذاك الذي زوج بأكثر. يأتي الشيطان ويقول هذا تنقص، وهذا يعني ما معناه أن ابنتك ما لها مقدار عندك من هذا الكلام. كم كان مهر سيدة نساء العالمين، سيدة نساء هذه الأمة، كم كان مهرها؟ ها أسامة، درع من حديد، الله أعلم كم يسوى، درع من حديد. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: أعطيها شيئا. قال: ما عندي شيء، ما عندي شيء. علي بن أبي طالب يقول ما عندي شيء، يعني كثير من الناس الذين يقولون هؤلاء طلاب العلم كيف سيتزوجون؟ طيب علي تزوج وما عنده شيء، تزوج، وذاك حافظ القرآن، يا رسول الله، قال له الرسول: التمس ولو خاتم من حديد. ما وجد الخاتم من الحديد، ايش قال؟ يا رسول الله عندي إزاري، إزاري، ما معه رداء، ما معه القطعة التي يغطي بها أعلى جسده، ما معه إلا إزاري يغطي من السرة إلى الركبة إلى الساق، ما معه إلا هذا. قال: هذا إزاري صداق. قال: ما تفعل بإزارك إلا بستو أنت، لم يكن علي منه شيء، واللي بسته لم يكن عليك منه شيء. هل ضرهم أنهم فقراء؟ ما ضرهم. وهل نفع، وهل نفع أهل التباهي والغرور ممن عندهم تفريط وتقصير في دين الله وفي الاستقامة على شرع الله، وعندهم ما عندهم من، هل نفعهم كثرة المال؟ ما نفعهم. كم من إنسان ابتلى في زواجه بخلاف شقاق، ربما امرأة لا تحافظ على صلاة، أو إن حافظت لا تبالي بحجاب، أو إن حافظت لا حجاب ما تربي الأولاد ولا تعتني به ولا تبالي بالزوج ولا بأمره. فالشاهد أن عيش طلاب العلم وأهل الاستقامة خير عيش، هذا وعد من الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة عند صاحب الاستقامة، حتى ولو لم يكن طالب علم، وهو على استقامة وعلى توحيد وعلى عبادة وعلى خلق حسن، يجد بقدر ما عنده من الاستقامة من الحياة الطيبة. من الذي قال: ألا لا تغالوا في صدق النساء، فلو كان مكرمة لكان أولاكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أصدق امرأة من نسائه إلا 12 أوقية. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا من باب الفائدة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أثر عمر هو عند أبي داود صحيح العلامة الألباني، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: سنة تخفيف الصداق وأن لا يزيد على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبناته، يعني على ما أصدق النبي عليه الصلاة والسلام زوجاته. قال: ويكره للرجل أن يصدق المرأة صداقا يضر به إن نقده، ويعجز عن وفائه إن كان دينا، وإذا أصدقها دينا كثيرا في ذمته وهو ينوي ألا يعطيها إياه كان ذلك حراما عليه، وإن قصد الزوج أن يؤديه وهو في الغالب لا يطيقه فقد حمل نفسه وشغل ذمته وتعرض لنقص حسناته وارتهانه بالدين، وأهل المرأة قد آذوا صهرهم وضروه. والمستحب في الصداق مع القدرة واليسار أن يكون جميع عاجل وآجله لا يزيد على مهر أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا بناته، وكان ما بين 400 إلى 500 بالدراهم الخالصة نحو من 19 دينارا. الآن لو حسبنا بسعر الدينار الله أعلم كيف سيكون، هذا ما يقابل 9 دينار في ذلك الوقت، لأن الدراهم كانت لا بأس بها. الدينار يعني الدينار الواحد أو ربع الدينار بثلاثة، الدينار ب12، الدينار كان في ذلك الوقت الدينار الواحد ب12 درهما، الآن ربما الدينار ب100 درهم أو 200 درهم. الفضة هابطة في السعر والذهب مرتفع، فقياسه يكون على ماذا؟ على ما جاء في الحديث 500 درهم. 500 درهم، و500 درهم ينظر كم سعر الجرام من الفضة الخالصة، أي من أغلى أنواع الفضة، ينظر كم يساوي، و100 درهم كم تساوي بالجرامات؟ 595 جراما. طيب كم سيكون عددها جميعا؟ أضرب الحساب خلاص وبعد النتيجة، هذا عند الشباب مما يعني يكون سببا لتخفيف المهور معرفة الناس به. قال: فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من فعل ذلك فقد استنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصداق، فمن دعته نفسه. اسمع إلى هذا الكلام الشديد، وهو نصيحة من شيخ الإسلام في ذم من يغالي في المهور. قال: فمن دعته نفسه إلى أن يزيد صداق ابنته على صداق بنات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللواتي هن خير خلق الله في كل فضيلة، وهن أفضل نساء العالمين في كل صفة، فهو جاهل أحمق. قال: فهو جاهل أحمق. وكذلك صداق أمهات المؤمنين، وهذا مع القدرة واليسار، يعني مثل صداق أمهات المؤمنين لمن كان عنده قدرة ويسار، ما للفقير. فأما الفقير ونحوه فلا ينبغي له أن يصدق المرأة إلا ما يقدر على وفائه من غير مشقة. رحم الله الشيخ الإسلام وما تزوج. قال: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. متفق عليه. صفية بنت من؟ بنت حيي بن أخطب. حيي بن أخطب يهودي، وصفية لما صارت في السبي اعتقها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتزوجها، فهي من جملة أمهات المؤمنين، مؤمنة وأبوها يهودي، ما يضرها، وهي من سبط هارون بن عمران. قال العلامة الصنعاني رحمه الله عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقة. متفق عليه. قال: هي أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب من سبط هارون ابن عمران، كانت تحت ابن أبي الحقيق، وقتل يوم خيبر، ووقعت صفية في السبي، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها، وماتت 50 وقيل غير ذلك. والحديث دليل على صحة جعل العتق صداقا، هذا صريح في الحديث. الحديث دليل على صحة جعل العتق صداقا. بأي عبارة وقعت تفيد ذلك؟ وهذا القول هو قول الإمام أحمد وإسحاق، وهو مروي عن علي وأنس خلاف الجمهور. والحديث دليل على صحة جعل العتق صداقا بأي عبارة وقعت تفيد ذلك. وللفقهاء عدة عبارات بكيفية العبارة في هذا المعنى، وذهب إلى صحة جعل العتق مهرا أحمد وإسحاق وغيرهم، واستدلوا بهذا الحديث، وذهب الأكثر وهم الجمهور إلى عدم صحة جعل العتق مهرا، وأجابوا عن هذا الحديث بأنه صلى الله عليه وعلى وسلم اعتقها بشرط أن يتزوجها، فوجب له عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بها. ويرد هذا التأويل أنه في مسلم بلفظ ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها، فهو صريح يدل على ما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق. وفيه أنه قال عبد العزيز راويه قال ثابت لأنس بعد أن روى هذا الحديث ما أصدقها، قال نفسها واعتقها، فإنه ظاهر أنه جعل نفس العتق صداقة. وأما قول من قال إن هذا شيء فهمه أنس فعبر به ويجوز أن فهمه غير صحيح، فجوابه أنه أعرف باللفظ وأفهم له، وقد صرح بأنه صلى الله عليه وعلى وسلم جعل العتق صداقا، فهو راو لفعله صلى الله عليه وعلى وسلم، وحسن الظن به لثقته يوجب قبول روايته للأفعال كما يجب قبولها للأقوال، وإلا لزم رد الأقوال والأفعال، إذ لم ينقل الصحابة اللفظ النبوي إلا في شيء قليل، وأكثر ما يروونه بالمعنى كما هو معروف، ورواية المعنى عمدتها فهمه وأنا مشكلة بالفتح. وقوله إنه لم يرفعه أنس بل قال ظننا خلاف ظاهر لفظه، فإنه قال جعل يريد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صداقها عتقها. وقد أخرج الطبراني وأبو الشيخ من حديث الصفية قالت اعتقني النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وجعل عتقي صداقي. هذا الحديث ضعيف يغني عنه حديث أنس، أما هذا قال العلامة الألباني مسلسل بالعلل وذكر ذلك في الإرواء برقم 1857. وأما هذا المحقق فهو حسنه، لكن كما سمعت قال العلامة الألباني في الإرواء أنه مسلسل بالعلل. قال وهو صريح فيما رواه أنس، وأنه لم يقل ذلك تظننا كما قيل، وإنما خالف الجمهور الحديث وتأولوه، قالوا لأنه خالف القياس لوجهين، أحدهما أن عقدها على نفسها إما أن يقع قبل عتقها وهو محال، وإما بعده وذلك غير لازم لها، والثاني أن إن جعلنا العتق صداقا فإما أن يتقرر العتق حالة الرق وهو محال أيضا، أو حالة الحرية فيلزم سبقها على العقد، فيلزم وجود العتق حال فرض عدمه وهو محال، لأن الصداق لا بد أن يتقدم تقرره على الزوج إما نصا وإما حكما حتى تملك الزوجة طلبه، ولا يتأتى مثل ذلك في العتق، فاستحال أن يكون صداقا. وأجيب عن هذا الجواب الذي عند الجمهور، أولا أنه بعد صحة هذه القصة لا تبالي بهذه المناسبات، وثانيا بعد تسليم ما قالوه، فالجواب عن الأول أن العقد يكون بعد العتق، وإذا امتنعت من العقد لزمها السعاية بقيمتها ولا محذور في ذلك، يعني معناها أنها إذا امتنعت بعد أن تعتق فإن يلزمها أن تعمل حتى تقضي ما عليها وإذا رفضت الزواج. وعن الثاني بأن العتق منفعة يصح المعاوضة عنها، والمنفعة إذا كانت كذلك صح العقد عليها، مثل سكن الدار وخدمة الزوج ونحو ذلك، وأما قول من قال إن ثواب العتق عظيم فلا ينبغي أن يفوت بجعله صداقا وكان يمكن جعل المهر غيره، فجوابه أنه صلى الله عليه وعلى وسلم يفعل المفضول لبيان التشريع، ويكون ثوابه أكثر من ثواب الأفضل فهو في حقه أفضل. وأما جعل حديث عائشة في قصة جويرية مؤيدا لحديث صفية، ولفظ أنه صلى الله عليه وعلى وسلم قال لجويرية لما جاءت تستعينه في كتابتها: هل لك أن أقضي عنك كتابتك وأتزوجك؟ قالت: قد فعلت. أخرجه أبو داود. فلا يخفى أنه ليس فيه تعرض للمهر ولا غيره، فليس مما نحن فيه، لكن فيه يعني ليس العتق منه. نعم، ليس فيه عتق منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها وقعت في نصيب ثابت بن قيس بن شماس وجاءت تستعينه على كتابته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يدفع عنها الكتابة المال الذي كاتبت به، ويكون ذلك صداقة، فرضيت بذلك وتزوجها. ما هو الخلاصة؟ هل يجوز أن يكون العتق صداقا أو لا يجوز؟ ها؟ يجوز، والدليل على ذلك حديث أنس هذا الذي معنا في الباب، أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج صفية وجعل عتقها صدقة. ومن الذي قال بهذا من أهل العلم عندك يا أبا زكريا؟ أحمد وإسحاق، أحمد وإسحاق، وهو مروي عن علي وأنس، وأنس قد يعني مصرح به في الحديث. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت.